بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص، وأن يشرح صدورنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، آمين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمنين أداء الصلوات في أوقاتها، وتوعد الله عز وجل تاركها بالويل، والويل هو العذاب الشديد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا السهو ليس معناه النسيان، هنا السهو معناه أن يؤخر الصلاة بعد دخول وقتها إلى أن يخرج وقت الصلاة من غير عذر شرعي. دخل وقت الظهر ومع ذلك ما صلى، تعمد أن يترك صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر، بعد أن دخل وقت العصر أراد أن يصلي الظهر وما عنده عذر شرعي كنحو السفر مثلا، فهذا دخل في هذه الآية، فله الويل أي العذاب الشديد. أخر الصلاة عن وقتها، معناه حتى خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى وليس له عذر شرعي، فمعناه ذنبه عند الله تعالى كبير. فلذلك لا بد من أداء الصلاة في وقتها. كل من الصلوات الخمس لها وقت مخصوص محدود، فلا بد من مراعاة الصلاة في وقتها، لأن الصلاة لها أركان ولها شروط، فلا بد من أداء أركانها ومن أداء شروطها، ولا بد من اجتناب مبطلاتها. من شروط الصلاة التي لا بد منها لصحة الصلاة: أولا الإسلام، فالكافر الأصلي لا تصح منه الصلاة، وكذلك المرتد الذي خرج من الإسلام إلى الكفر بمسبة الله أو النبي أو القرآن أو غير ذلك، لا تصح صلاته إلا بعد الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. إذن من شروط صحة الصلاة، مما لا بد منه لصحة الصلاة: أولا الإسلام، معناه من لم يكن مسلما فلا تصح صلاته، سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا لا تصح منه صلاته، ولا يقال له صلي تعال شاركنا بالصلاة، ولا يعان على الصلاة لأنها لا تصح منه هذه الصلاة. الكافر الأصلي هو الذي نشأ من أبوين كافرين. أما المرتد من هو؟ الذي كان على الإسلام ثم ترك الإسلام بسبب قول كفري أو فعل كفري أو اعتقاد كفري، خرج من الإسلام، هذا يقال له كافر مرتد، سواء كان كفره بسبب غضب أو عن مزح أو عن جهل لا يعذر، سواء كان بسبب الغضب أم بسبب المزح أم بسبب الجهل فلا يعذر. لو قال أنا كنت في حال غضب أو أنا كنت عم ممزح ما عندي كنت نية أطلع من الدين أو أنا جاهل ما كنت بعرف لا أبي علمني ولا فت على الجامع، شو الجواب؟ الجواب لا يعذر. شو الجواب؟ الجواب أنه لا يعذر لأنه وقع في الكفر. إذا كان هذا الكفر من النوع الصريح فلا يحتاج إلى التأويل ولا نسأله عن مراده ولا عن قصده. يعني إذا سمعنا شخص أو رأيناه يفعل فعلا صريحا في الكفر كأن سجد لصنم مثلا أو رمى المصحف في القاذورة أو سمعناه يتلفظ بمسبة الله أو مسبة الإسلام أو القرآن، لا يقال أنت شو قصدت؟ أنت شو نويت؟ أنت عندك نية تطلع من دينك ولا ما عندك نية؟ لا يقال له هذا، يقال له تشهد فورا، ادخل في الإسلام بالشهادتين. واضح؟ لا يقال له لا عن نيته ولا عن قصده ولا عن شراح صدره ولا هل أنت تعرف الحكم قبل ذلك أم لا تعرف؟ لا يسأل عن هذا كله. أما من تلفظ بكلمة تحتمل بحسب اللغة العربية أكثر من معنى، معنى فيه كفر ومعنى ليس فيه كفر، فسمعناه يتلفظ بهذه الكلمة لا يجوز لنا أن نتسرع إلى تكفيره حتى نتبين مراده. فإن أراد المعنى الكفرية الشرع يكفره، نقول له هذا كفر، وإن أراد المعنى غير الكفر لا نكفره. مثلا سمعنا شخصا يقول المطر خير من الله، لو سمعنا من يقول المطر خير من الله لا نتسرع إلى تكفيره، لأنه كلمة خير من الله تجب معنى نعمة من عند الله، فإذا أراد المطر نعمة من عند الله لا يحكم عليه بالكفر، أما إن أراد أفضل فيحكم عليه بالكفر. واضح؟ أما اللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل ليس له إلا معنى واحد وهو كفر، لا يسأل عن مراده ولا عن قصده ولا ينظر هل هو في غضب أم في مزح أم على حال الجهل، بل يقال له أنقذ نفسك فورا وادخل في الإسلام. كيف يكون دخوله في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. الدخول في الإسلام لا يكون بقول أستغفر الله ربي اغفر لي ما بعيدة، ما بيصير مسلم، ولا بيكون بتوزيع المال على الفقراء وإطعامهم الأرز والقمح والتصدق عليهم، ما بيصير مسلم إلا بالنطق بالشهادتين. بده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ليش عم يقول الشهادتين؟ عم يقول حتى يخلص من الكفر ويدخل في الإسلام. يقال له على هذا المعنى تدخل في الإسلام، على هذا المعنى تكون قد دخلت في الإسلام لأنك نطقت بالشهادة لتخلص من الكفر. لأنه بعض الناس بيقول لك ما أنا طول عمري بقول كل ما أفتح الشباك يوميا عند الصبح بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما أسمع المؤذن بقول وراء لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما صلي بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجواب قولك لا إله إلا الله في الصلاة مش للدخول في الإسلام، قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله خلف المؤذن مش للدخول في الإسلام، قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله لما فتحت الشباك فتحت النافذة ليس للدخول في الإسلام، فهذا شيء وذاك شيء. فلذلك من وقع في الكفر بده يقول الشهادة ليخلص من الكفر الذي وقع فيه. أما كحال كثير من الناس ما بيعرف أن الذي وقع فيه كفر، بسب رب العالمين وبسب الأنبياء والمرسلين، بقول لك أنا ما بعرف أنه كفرت. هذا لو قال 1000 مرة لا إله إلا الله بيصير مسلم؟ ما بيصير مسلم. كحال كثير من الناس الجهال كمان والعياذ بالله، لو عرف أن ما صدر منه كفر يقول لك أنا عرفت أنه بيسب الله كافر، بس ما عرف كيف يدخل في الإسلام، بروح بيقول ربي اغفر لي أو أستغفر الله أو على زعمه بيصلي أو ما شابه ذلك، هذا ما دخل في الإسلام. هذه الأمور من أساسيات علم الدين، لابد من نشرها بين الناس. تصور إلى اليوم بعد أكثر من 1400 سنة من نشر الإسلام بالأرض، من بعد أكثر من 1400 سنة من نزول القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأسف بتشوف من بعض الجهلة اللي بعاد عن علم الدين إلى اليوم لا يعرف أن الدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين. شوف ما أجهله، الدين انتشر والعلوم انتشرت والفقهاء دونوا العلوم ونشروها، وفلان لفلان هالجاهل المغرور إلى اليوم ما بيعرف. طيب ليه ما بتتعلم؟ ليه تارك حالك بلا علم؟ بدك دين على قياسك وعلى هواك، وإذا حكيت معه بالدين ما بيعجبه، بده شيء من الفتاوى على هواه. إذا بتعطيه فتوى بتوافق هواه بحبك، بقول ما شاء الله عليها الشيخ شو أبضاي، شيخ مودرن. أما إذا بتعطيه فتوى على حسب حكم الشريعة الإسلامية لكن لا يوافق هواه، بقول لك شوف هالشيخ معقد، شو بتكون فيه روح عند غيره. هذا موجود منه في هذه الأيام. هذا شو بسبب؟ بسبب الجهل المنتشر، ولو هو ظن بنفسه أنه على هدى، لأنه هيك في كتير منهم تحكي معهم بيفتكر حاله هو على حق وعلى صواب، هو بيكون من أجهل الجهال في ميزان الشرع، من أجهل الجهال، ولكن الله يهدي من يشاء. فإذن الصلاة لها شروط، من شروطها الإسلام، لا تصح الصلاة من غير المسلم. فإذا عرفنا أن هذا ليس بمسلم لا نقول له صلي ولا نعينه على الصلاة. يعني قد واحد يسأل يقول شو معنى لا نعينه على الصلاة؟ مثلا تعرف أن هذا الشخص وقع في الكفر الصريح وما عم يتراجع، ما عم يتقبل النصيحة، ومع ذلك قال لك ناولني سجدة الصلاة، بدي صلي، دلني كيف اتجاه القبلة، أو الامرأة قالت لامرأة اعطيني ثياب الصلاة وما شابه ذلك، ما منعينهم ولا منساعدهم ولا منشجعهم ولا منرغبهم. إن لم يقبل منا النصيحة، يعني لو قلنا له تشهد لا يقبل، جوابنا له كيف يكون؟ قال العلماء جواب المرتد في مثل هذه الحالة جوابه السكوت، لا تلتفت له ولا تجيبه ولا ترد عليه، لأنه لا يقبل النصيحة. إن قبل النصيحة بتقول له تدارك نفسك وادخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذه أمور لا تبنى على أهواء الناس ولا تبنى على حسب قرابتنا من الناس، لأنه بيقربنا نتوصى فيه بنعمل له كذا، قريب منا أو بعيد، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والمسلم يطيع الله رب العالمين، المسلم يطيع الله رب العالمين، المسلم الكامل. ومن شروط صحة الصلاة العقل، فالمجنون لا تصح منه الصلاة وهو غير مكلف. بالتالي الذي هو مجنون فاقد العقل لا يقال له صلي، ولو صلى لا تصح منه الصلاة. إذن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ العقل. المجنون لا تصح منه الصلاة. 3، والتمييز، فالولد غير المميز لا تصح منه الصلاة، فلا يقال لغير المميز صلي، بل يقال له انظر كيف الصلاة. ويميز الصبي إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب. يعني من شروط صحة الصلاة التمييز، أما الذي هو ليس بمميز يعني ابن سنة، عمره سنة، عمره سنتين، عمره 3 سنين، بعد ما ميز هل يقال له صلي؟ لا يقال له صلي. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 3 سنوات؟ لا عليك. إذن اللي هو تحت التمييز عمره سنة، سنتين، 3، 4، بعد ما ميز لا يقال له صلي. شو منقول له؟ قعد وانظروا إلي كيف أصلي حتى نعلمه. فإذا ميز صار هذا الولد الصغير مميزا، يعني صار يفهم الخطاب ويرد الجواب. الخطاب العادي اللي هو متداول بين الناس إذا تكلمت معه لهذا الولد يفهمه. شو اسمك؟ ما بقول لك أنا امبارح أكلت بطيخ، بيعرف. شو اسم أبيك؟ رمضان بالسنة كم مرة يأتي؟ القبلة من أي جهة؟ شوف أبوك كيف عم يصلي، أي جهة القبلة؟ الأسئلة العادية إذا صار يفهم الخطاب ويرد الجواب صار مميزا. شو صار؟ مميزا. هذا المميز يؤمر بالصلاة. لو لم يبلغ 7 سنين، قد واحد يميز عمره 6 سنين، قد يميز عمره 5 سنين، في ناس هيك منه صغار سبحان الله فتحين. حصل في أمة النبي كمان من ميز عمره 5 سنين ومن ميز عمره 6 سنين. قال العلماء هذا ميز بس ما صار عمره 7 سنين، هل واجب على وليه أن يأمره بالصلاة؟ قال العلماء لا يجب ولكن يجوز. أما إذا استكمل 7 سنين قمرية واجب على وليه أن يأمره بالصلاة. انتبهنا؟ حصل في ناس ميزوا هن وصغار 6 سنين 5 سنين، حتى حصل من حفظ كتاب الله تعالى وعمره 6 سنوات في أمة سيدنا رسول الله، وحصل من حفظ القرآن وعمره 5 سنوات. هذا بدلنا على أنه قديش القرآن سهل قراءته وحفظه سهل، الله يسر ذلك. فإذا من شروط صحة الصلاة التمييز، اللي هو دون التمييز بعد ما ميز ابن سنة سنتين 3 ما تقول له صلي، لأنه بعض الآباء من باب أنه فرحانين بابنه الصغير عم يصلي بيقولوا قوم بابا صلي، هو عمره قديش؟ سنة سنتين، هو منه مميز منه فهماش عم يعمل، بالنسبة له هذه منا عبادة، لا بيعرف يتوضى ولا بيعرف يصلي، بل يقال له انظر إلينا كيف نصلي حتى يتعلم. فإذا ميز يأمره ساعتها بالصلاة. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أي جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء 7 أو الأرض 7. من شروط صحة الصلاة أن نستقبل الكعبة المشرفة، نستقبل جرم الكعبة المشرفة. فلو أن إنسانا في صلاته لم يستقبل الكعبة هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. فإذا يستقبل جرمها أو ما يحاذي جرمها إلى السماء 7. لو كان بالطيارة كيف بيصلي؟ بيحط راسه على الأرض أرض الطيارة، ولا بما يحاذي الكعبة إلى جهة فوق؟ بما يحاذي الكعبة إلى جهة فوق. لو واحد قاعد تحت بالأرض السفلى كيف بيصلي؟ ما يحاذي الكعبة إلى تحت. تبهنا؟ فإذا استقبال القبلة أمر لا بد منه لصحة الصلاة. فلو استقبل ببعض بدنه وبعض بدنه خارج عنها لم يكفي. بده يكون مستقبل جرم الكعبة في حال القيام بصدره، وفي حال القعود بصدره، وبمعظم البدن في الركوع وفي السجود. فإذا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا الأمر من أساسيات تعلم أحكام الصلاة، ومع ذلك وجدنا وسمعنا عن أناس في أيامنا هذه وبصور زعماء ومسؤولين ودعاة لا يعرفون أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. أنا صارت معي أشياء كثيرة مع بعض الناس، واحد عم نقول له هيك الكعبة، قال شو أنا عم صلي للكعبة؟ أنا عم صلي لله رب العالمين، كيف ما بدي بصلي؟ الله عز وجل شرط لصحة الصلاة استقبال القبلة. إذا استقبلت غير القبلة ما بكون عم صلي لله رب العالمين. تبهت كيف؟ شو على هواك الدين وعلى حسب مزاجك الدين؟ الدين فيه له قواعد وأساسيات. شخص آخر بالطائرة، كنا راجعين من الحج، بعد الحج بفترة راجعين، دخلنا على أستراليا، كان وقت العصر تقريبا بالطيارة، فشفت شخص من الجهة الثانية المقابلة قاعد على كرسي الطيارة، على مقعد الطيارة، وعم يستقبل وجه الطيارة. نحن جايين من شرق الأوسط إلى أستراليا، كيف بكون القبلة؟ عكس الطيارة. هو كيف قاعد؟ بعكس القبلة تماما، قاعد على الكرسي مستقبل رأس الطيارة وهي الكعبة وراه. طلعت فيه هيك، قلت له شو عم تصلي؟ كان وقت العصر هون. قال لي هلأ دخل الصبح عنا بالأردن، كيف يقبل الله تعالى من هؤلاء؟ أنت عم تضحك، وهذا جهل كبير، ولكن هذا واقع بين الناس. أنت الحمد لله تعلمت هالأشياء، غيرك ما تعلمها. إلى هذه الدرجة من الحضيض وصل به هذا الإنسان الجهل، والعياذ بالله. شخص آخر بلد آخر بكندا، مسؤول وزعيم وفاتح مركز ومسجد وعامل لجنة، فحطوا المحراب إلى غير القبلة، استقبل بهذا المركز اللي هو قاله، استقبل غير الكعبة المشرفة. فراحوا لعنده بعض الأساتذة والمشايخ والدعاة وفرجوا جهة الكعبة من هذه الجهة، أنت عم تصلي لغير جهة الكعبة، والأدلة الشرعية 1-2-3 بيّنوا له إياها. شو قال؟ ليش هلا من شروط الصلاة استقبال الكعبة؟ ما بيعرف. هؤلاء اليوم هن منصبين أنفسهم زعماء على المسلمين، وهن هؤلاء من أجهل الناس. فلذلك لابد من تعلم علم الدين أينما ذهبت في صلاتك، لابد أن تستقبل القبلة. كنت بالطيارة، كنت بالسفينة، كنت بلد آخر، لابد من استقبال القبلة. أما الحالات التي استثنى فيها العلماء استقبال القبلة هي حالات معدودة. مثل شو؟ مين بيعرف؟ كقول الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم يعني هناك، وجه الله أي قبلة الله. هذه الآية عن صلاة النافلة في السفر على الدابة، عن عيدة، في صلاة النافلة ليس الفرض، وفي السفر ليس مقيما في البلد، خرج من البلد، وعلى الراحلة على الدابة. يعني إذا كان شخص راكب الطائرة بده يصلي صلاة النافلة بيستقبل غير القبلة؟ شو الجواب؟ لا، لابد من استقبال القبلة. إذا كان شخص في السفر راكب على الدابة ويريد أن يصلي صلاة الفريضة، هل بيصح أن يترك استقبال القبلة؟ شو الجواب؟ لا يصح، لابد من استقبال القبلة. فإذا حتى صلاة الفريضة ما بيصليها وهو قاعد على الدابة، ولا هو قاعد على مقعد الطائرة، لابد له من القيام ما دام هو يستطيع القيام، لابد له من القيام ولابد له من استقبال القبلة. هذه أشياء يدرسها طالب العلم. فإذا أردت أن تسافر إلى بلد أو دخلت إلى مصلى جديد أو إلى مسجد بني جديدا أو إلى بيت صاحبك، بدك تصلي، كيف بدك تصلي؟ بدك توجه إلى الكعبة. كيف تعرف اتجاه الكعبة؟ بعض الناس من شدة الجهل إذا فاتوا عن بيت أصحابهم بيطلعوا بالسجادة على الأرض، سجادة الصلاة، كيف صاحب البيت دايرة؟ خلاص شايف هيك، الله أكبر، بيصلي. ياما بكون الأولاد لعبين فيها، بكون هي لغير القبلة، ما بيتحرى، ما بيسأل، ما بيتعلم، ولا بيتعلم كيف أنا بستدل على اتجاه القبلة. لأنه لو دعوته إلى مجلس علم الدين بقول لك أنا مني فاضي ومشغول وظهري عم يجعني وعلينا ديون كثير يا شيخ، ما عم نلحق. أما لو دعوته إلى أكل وشرب والمونديال مثلا بيركض ركض. هذا حال كثير من الناس في هذه الأيام. تعال درس الدين، أنت بتستفيد لآخرتك، هذا فيه ثواب عظيم عند الله. لو بتعرف كم في مجلس العلم من ثواب لأتيت المجلس ولو زحفا، ومع ذلك ما بيحضر. تحضر درس الدين مشغول، بنفس الوقت اللي بقول لك فيه مشغول وظهري عم يجعني، إذا مثلا على سبيل المثال يعني السنترلينك بيبعته وراء بيروح فورا، إذا بعته وراء السنترلينك على 5 على الفجر بيروح. تعال صلي الفجر، بقول لك مشغول ونمت مأخر وتعبان وعندي شغل و و و من هالكلام. هذا حال كثير من الناس، حتى ببيته، مش بس بالجامع، حتى ببيته ما بيصلي الفجر حاضر أداء، ولا بيصليها لا حاضر أداء، ولا بيصليها جماعة، لا منفردا ولا جماعة. هذا بدل على تقصير كبير، على غفلة كبيرة بين الناس. فلذلك اللي عم يسأل ليش هالبلاء زاد على المسلمين وهالمشاكل زادت على المسلمين والمصائب كترت على المسلمين وتكالب أعداؤنا علينا، شو بتقول له؟ بما كسبت أيدي الناس. شو بتقول له؟ بما كسبت أيدي الناس. اطلع بنفسك، وكل واحد يطلع بنفسه. فلذلك هذا البلاء، وهو بلاء عام نسميه بلاء عام، هذا البلاء العام لا ينزل إلا بسبب كثرة الذنوب والآثام. مثل هلأ نسميه بلاء عام، عشان هيك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنه لا ينزل من بلاء، بلاء عام مراده، إلا بذنب، ولا يكشف إلا بتوبة. أين التائبون اليوم؟ قلة قليلة. أغلب الناس اليوم منغمسون بل غارقون في أمور الدنيا. لذلك استحق كثير من هؤلاء أن ينزل البلاء عليهم، ولو في صالحين وطيبين، مع ذلك البلاء بينزل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته إحدى زوجاته للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لو كان في صالحين وطيبين بينزل البلاء على الجميع بسبب أن الخبث، الفساد، انتشر بين الناس مثل هلا الفساد انتشر بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحل هو بالرجوع إلى طاعة الله، هو بتقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحل. ويبدأ ذلك بالعلم، نتعلم ما أحل الله وما حرم، نعرف ما هي الأمور التي يحبها الله وما هي الأمور التي لا يحبها الله، فنؤدي ما يحب الله ونجتنب ما لا يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والمراد بالكعبة القدر القائم الآن الذي كان قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال حين صلى إليها هذه القبلة، متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. الكعبة المشرفة وهي القدر القائم الآن الموجود، هذا هو جرم الكعبة الذي لا بد من استقباله في الصلاة. هذا القدر القائم الآن كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الكعبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنيت من جديد ورممت في بعض الأزمنة، القدر القائم الآن الموجود هو 11، هو 11 من بناء الكعبة. أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم عليه السلام، ثم الكعبة انهدمت بسبب الطوفان، ثم على نفس الموضع الذي كانت فيه جدد سيدنا إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة، وساعده في هذا ولده إسماعيل عليه السلام. وهكذا إلى يومنا هذا عدة مرات بنيت ورممت، فهي القدر القائم الآن هو الذي لا بد منه لاستقباله في الصلاة، وإلا لا تصح الصلاة بدون ذلك. قد يسأل الإنسان، أنا كيف بعرف القبلة؟ بالطائرة، بالسفينة، إن سافرت إلى بلد آخر كيف بدي أعرفني أنا بالقبلة؟ إن دخلت إلى بيت فلان كيف بدي أعرف القبلة؟ دخلت على مصلى بني جديدا أو مسجد بني حديثا، أنا كيف بدي أعرف؟ لأنه كثيرا من الناس حتى لو بنوا مراكز أو مصليات ما بيراعوا أمر القبلة، ما بيهتموا لهذا الشيء، بيهتموا للشكل وبيهتموا للرسم والهندسة وما شابه ذلك، حتى في بعض منهم بيتعمد، وهذا الشيء نحن لمسناها يعني وأثناء الحديث معهم، بيعرف القبلة كيف جهتها، بس بقول لك كيف هيك هلأ إذا عملت أنا الحيط الجدار على جهة القبلة بينقصوا 10 مصلين، فأنا بعمل الجدار بشكل مستوي حتى يساع أكثر، هو بيعرف القبلة غير هيك. هذا الشيء نحن سمعناه بآذاننا من بعض الناس. فما تغتر فلان لفلان بنى مسجد، فلان لفلان حطوه مسؤول على مسجد، ما تغتر، بالعلم الشرعي تعرف إن كان هذا أهلا لهذه المسؤولية أم ليس بأهل لها، هذا كله بالعلم الشرعي. بالعلم الشرعي بتعرف كيف تستقبل القبلة، طبعا لها تفاصيل ولكن هي سهلة. الكعبة المشرفة هي في وسط المعمورة، فمن كان في شرق الكعبة قبلته إلى الغرب، ومن كان في غربها قبلته إلى الشرق، ومن كان في جنوبها قبلته إلى شمالها، ومن كان في شمالها قبلته إلى جنوبها. هكذا قال الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة قال ذلك وغيره من أئمة المسلمين. من كان في غرب الكعبة فقبلته إلى الشرق، وهكذا لأنها في وسط المعمورة. فمن صعب، أنت وينك بأستراليا اليوم؟ بسيدني. أين موقعك من مكة المكرمة؟ مين بيعرف؟ نحن في الشرق تماما أم شرق جنوب؟ نحن شرق جنوب، فقبلتنا شو بدها تكون؟ بدها تكون قبلتنا كيف؟ غرب شمال، غرب شمال، هذه قبلتنا نحن في البلد. أينما ذهبت في سيدني وحتى في كل أستراليا القبلة فيها هكذا، شمال غرب، كيف؟ يعني مثلا إذا عرفت أين غروب الشمس، والمراد بذلك الغروب الوسط، لأن الشمس كم مغرب إلى 180، أنت بتنقي الوسط، وين المغرب الوسط، ثم تنحرف قليلا على إيدك اليمين، بيكون إلى جهة الشمال، يعني مش الإيد اليسرى، جهة الشمال اللي هي هلأ هون بأستراليا، إيدك اليمين تنحرف قليلا على اليمين، وين ما رحت بأستراليا هيك، ولكن بتختلف بين ولاية وولاية في بعض الدرجات، هذا هون أميل، هون أقصر، وما شابه، هذا بده كمان علم وشيء يدرس. فإذا استقبال القبلة أمر لا بد منه لصحة الصلاة. والمراد بالاستقبال أن يستقبل بالصدر في القيام والقعود، وبمعظم البدن في الركوع والسجود. هذا أمر لا بد منه لصحة الصلاة. فلو كان مستقبل الكعبة بصدره ثم انحرف عنها ولو قليلا ما صحت صلاته، لو قليل الانحراف لا تصح صلاته. فإذا أنت مثلا اجتهدت لمعرفة القبلة وطلع معك جهة القبلة، عليك أن تراعي ذلك في صلاتك، فلو دخلت إلى بيت أحد أصحابك وجهة القبلة عنده على حسب ما هو رأى غير ما أنت رأيت، ماذا يقول في هذا السادة الشافعية؟ يقولون أنت تقتصر على اجتهادك ولا تقلد غيرك، هذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، لأنه أنت اجتهدت بناء على ذلك عما تصلي. أما لو قال قائل هو بيقف إمام وبيصلي إلى الجهة التي هو رآها، وأنا اجتهادي غير اجتهاده، اجتهادي في الصلاة للقبلة غير اجتهاده، فأنا بقتدي فيه وبنوي الاقتداء فيه بالصلاة جماعة، لكن أنا بصلي إلى جهته، هو عم يصلي بجهة وأنا عم صلي بجهة، الجواب لا تصح الصلاة، لا عند الشافعي ولا عند مالك ولا عند أحمد ولا عند أبي حنيفة، لا تصح الصلاة. انتبهتوا كيف؟ هذه مسائل دقيقة الواحد مطلوب يعرفها، ما يقول ابن عمنا جارنا إذا ما عملت هيك بكرة، إن ما فعلت هذا يمكن ما بقى يشتري من عندي بندورة. إذن لابد من تعلم هذه الأحكام، هذه أحكام شرعية لابد من الالتزام بها، وإلا تخسر كرمال مراعاة فلان أو فلان. فإذن استقبال القبلة أمر لابد منه لصحة الصلاة. والقبلة حتى نعرفها لها أدلة، وأقوى أدلة القبلة النجم القطبي اللي هو بجهة الشمال، نجم بيكون في جهة الشمال بيتحرك، هو حركته بطيئة، بيطلع شوي وبرجع بينزل، لكن يلزم جهة الشمال، بينما في غيره من النجوم تتحرك بسرعة، أما هو بيتحرك لكن حركته بطيئة، لكن يبقى ملتزم في جهة الشمال، فهو أقوى أدلة القبلة. فإذا عرفنا نحن شرق جنوب، بي عليك تعرف شيء آخر، أين الشمال أو أين الجنوب أو أين الغرب أو أين الشرق، يعرف يكفي تعرف جهة. فإذا عرفت موقعك من مكة المكرمة وعرفت وين الغروب أو وين الجنوب أو وين الشرق، عرفت جهة من الجهات، سهل بعد ذلك عليك أن تعرف كيف تستقبل القبلة. واضح كلامنا؟ الموضوع سهل، منه مختص فيه بس اللي بيدرس بالجامعة هندسة، هذا شيء سهل، الله جعله سهلا، الواحد يتعلم منها الأشياء يجدها سهلة، وعند التطبيق هي سهلة، فلذلك لابد من فهم هذه المعلومات على وجهها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، هذا وأستغفر الله لي ولكم وبارك الله بكم وجزاكم الله خيراً.